بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أسئلة النفق للمفكر الإسلامي محمد جربوع.
الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وبعد، أسئلة النفق، الأسئلة التي تقف في وجه الإنسان وتتكاثر في جمجمته أثناء الطريق، طريق الدعوة الشاق، طريق الدعوة إلى الله تعالى، هذا الطريق الذي قال فيه المولى تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طريق الحق هذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، طريق الحق يقتضي الصبر، ولذا فهم عندما يتواصون بالحق يجب بعد ذلك أن يتواصوا بالصبر، لأن الحياة ابتلاء، ولأن الدعوة إلى الله ابتلاء، ولأن الثبات على طريق الله فتنة ومحنة. من القديم لم تنفك هذه المحنة، تصيب الصالحين وتصيب الدعاة وتصيب المصلحين، المدن كانت دائما تغتسل بآلام وبجراح وبنزيف مصلحيها، بنزيف وبجراح أخيارها. الأنبياء شردوا وقتلوا وعذبوا، لكن هناك ما هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى لامتحان الإنسان، وهناك ما هو أزمة، مشكلة، ما هو عذاب لإنسان أخطأ الطريق إلى الله تبارك وتعالى أو أخطأ التعامل مع نوامس الكون. ولذا ليس كل ما يصيبنا إنما هو ابتلاء بالمعنى الذي هو تمحيص من عند الله تبارك وتعالى، فقد يصيبنا الشيء بمصيبة بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه عز وجل. الأمة يجب أن تطرح على نفسها أسئلة كثيرة، خاصة وهي اليوم تعيش في هذا النفق الطويل المتطاول المدلهم الحالك السواد الذي يشبه ليل امرئ القيس، الذي يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه، إلى غير ذلك من الأبيات الشعرية. هذا النفق المتطاول يجب أن يطرح فيه المسلمون، أو الأمة الإسلامية يجب أن تطرح فيه أسئلة مصيرية، أسئلة تتعلق بماضيها وتتعلق بمستقبلها. هل عندنا مشكلة أم لا؟ إذا كانت عندنا مشكلة، فما هو الواجب نحو هذه المشكلة؟ هل الواجب هو حل المشكلة أم الواجب هو تأزيم المشكلة؟ يجب أن نعرف المشكلة، يجب أن نعرف الداء، لأنه بدون معرفة الداء لا يمكن أن نصف الدواء أبدا. لنعرف الحل لا بد من أن نعرف المشكلة. ودائما إذا كانت عند الإنسان أو عند الأمة مشكلة، دعونا نمثل بالإنسان أو بالشخص الواحد، إذا كانت عنده مشكلة فالمشكلة لا بد لها من حل، والمشكلة إما أن تكون أكبر من الإنسان أو يكون الإنسان أكبر منها، هكذا هي المشاكل، إما أن يكون صاحبها أكبر منها فيحلها، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، تصغر في عين العظيم العظائم، وتكبر في عين الحقير الصغير الصغائر، تصبح مشكلة لا نهاية لها ويقع لها وينتهي به الأمر إلى الإدمان أو إلى الانتحار. أما الإنسان العظيم فإنه يستعين بالصبر والصلاة، ويستعين بما وفقه الله إليه من الخطط ومن الحيل ومن الأساليب ومن الفكر ومن الثقة بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يحل هذه المشكلة، يحاصرها ويحلها ويفككها. أول الأبجديات التي يجب أن نعرفها عن المشكلة، كما يقول علماء النفس، أن نعرف ما هي المشكلة، أين المشكلة، أن نضع أيدينا على الجرح، على المفصل، على مفصل المشكلة. لأنه قد تكون عندنا أمراض في الكبد فنذهب إلى معالجة الصداع، وهذا في حد ذاته مشكلة ستفاقم هذا المرض وسيزداد. أول شيء يجب أن نعرف حجم المشكلة، المشكلة ثم حجم المشكلة، وأن نعرف قدرتنا. هل أنا أكبر من المشكلة أم أن المشكلة أكبر مني؟ لماذا يجب أن نعرف هذا؟ لأن الإنسان الواجب عليه أن يحل مشكلته. في بعض الأحيان يتحول الإنسان ذاته إلى مشكلة، الإنسان ذاته يتحول إلى مشكلة. المشكلة شيء منفصل عن الإنسان، أنت شيء والمشكلة التي تأتيك شيء، هي ليست أنت وأنت لست هي. لكن أحيانا هذه المشكلة تتماهى معك وتمتزج، وبدل أن تنفصل عنها وتحلها فإنها تتلبس بك وتصير أنت في حد ذاتك مشكلة، تمشكل المجتمع من حولك وتقوم بالتخريب وتقوم بالدمار وتقوم بالصراخ وبالضجيج وبالضرب وبالنهب وبالسلب إلى غير ذلك، وتحول كل ما حولك بهذه المشكلة، تحوله إلى مشكلة. إنسان أصابته مشكلة كبيرة، افتقر إلى المال، بدل أن يبحث عن طريقة لحل هذه المشكلة بالاسترزاق مثلا أو بطلب المعونة من إخوانه أو بغير ذلك، فإنه هو ذاته يتحول إلى مشكلة جديدة في المجتمع، فيبدأ الإدمان والسرقة والقتل والنهب ويمشي في طريق الجريمة خطوات. فهنا إذا كانت عندك مشكلة فعندك أمران أو حالان، إما أن تحول المشكلة إلى حل، وإما أن تتحول أنت إلى مشكلة. أحدكما يجب أن يتحول، إما هي تتحول فتصبح حلا، أو أنت تتحول فتصبح أنت مشكلة. هذا الذي يقع دائما. والإنسان أول ما يجب عليه هو أن ينفصل عن مشكلته، لا يجب أن يبقى ممتزجا متماهيا بالمشكلة، يجب أن ينفصل عن مشكلته. ولذا يقال عن نابليون بونابرت هذا القائد الفرنسي، يقال عنه أنه كان ينفصل عن المشاكل لدرجة أنهم كانوا يشبهون بأن في رأسه أدراج لملفات، فكان إذا أخرج درجا من الأدراج تبقى كل الأدراج مقفلة، لدرجة أنه كان إذا قرر أن ينام في المعركة نام في المعركة. درج أو ملف إذا فتح الدرج الخاص بالنوم فإنه ينام، لا تنفتح معه الأدراج الأخرى. وإذا كان يكتب رسالة مثلا أو يقرأ كتاب وأمامه عدو يريد أن يقتله متربص به أمام الباب وهو يعرف بالأمر أو يعلم بالأمر، فإنه يقرأ الكتاب أو يكتب الرسالة وكأن العدو غير موجود أصلا. كان يفصل المشاكل عن بعضها، لأن من الضعف أن أدراج الإنسان كلها تخرج دفعة واحدة، إذا خرج درج تخرج كل الأدراج. إذا عنده مشكلة مثلا اجتماعية تؤثر عليه سياسيا وتؤثر عليه أمنيا وتؤثر عليه في صحته وفي نومه وفي أكله وفي شربه وفي دراسته وفي عمله وفي إلى غير ذلك، حتى في تدينه قد تؤثر عليه، فيصير يصلي وقلبه معقود بهذه المشكلة يفكر فيها إلى غير ذلك. فالإنسان يجب عليه أن ينفصل عن مشكلته وأن لا يعطي المشكلة أكثر من حجمها الحقيقي. هذا أمر واجب المعرفة. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أصابتها مشاكل طوال الأزمان الماضية والقرون الماضية والعقود الماضية، أصيبت الأمة في صميمها بمشاكل وكان بالإمكان حل هذه المشاكل، لكن الأمة لأنها توانت أو انبطحت للمشكلة أو توانت لحلها فإنها صارت هي ذاتها مشكلة، أمة مشكلة. الإنسان الآن إنسان أزمة وليس إنسان حل، الإنسان يجب أن يكون إنسان حل وليس إنسان أزمة. أنت لست المشكلة، أنت عندك مشكلة تستطيع أن تقضي عليها وأن تحلها، وبالتالي لا يجب أن تدع المشكلة تتلبسك تلبسا كما يتلبس الجني الإنسي. البعض منا لا يعرف من التعامل مع الأشياء الأخرى ومن حلها إلا القضية الجسدية، لا يعرف إلا المعنى المادي في الأشياء. مثلا سأعرج على مثال لطيف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. علي بن أبي طالب يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. علي بن أبي طالب رجل مقاتل، رجل شجاع، قائد عظيم، ليث هزبر، فكان يتعامل مع الأشياء وفق اختصاصه. لو كان الفقر رجلا لقتلته وفق اختصاص السيف،
وفق ما يجيده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الفقر يمكن قتله، الفقر على المستوى الشخصي أو على مستوى مجموعة أو على حتى على مستوى شعب دولة من الدول يمكن قتل الفقر، لكن ليس بالأسلوب الجسدي، ليس بأسلوب السيف. علي بن أبي طالب تعامل مع قضية الفقر بما يجيده هو أو حسب اختصاصه هو، وهو القوة والجلد والشجاعة إلى غير ذلك. لكن هناك طريقة أخرى للتعامل مع الفقر، أن تقتل الفقر بطريقة اقتصادية معينة. وفي القرآن الكريم طرق اقتصادية ونماذج اقتصادية يمكن أن يقضى بها على الفقر، وفي السنة النبوية كذلك. إذن فإن التعامل أحيانا لا يجب أن يكون مع الجسد فقط أو مع المادة فقط. ليست هناك طريقة واحدة لقتل الفقر ولقتل المشاكل، وبالتالي يخطئ الذين إذا أصيبوا بمشاكل تحولوا إلى آلات غاضبة تكسر وتنهش وتضرب الجدران إلى غير ذلك. هذه طريقة جسدية لمعالجة مشكلة، والمشكلة ليست جسد إذا اضطرنا فإنها تنتهي وتنقضي. المشكلة شيء آخر غير هذا، ولها خيوط مفتولة ومتداخلة بطريقة ما يجب أن نحلها. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع. الشديد ليس هو الذي يستعمل القوة ويصرع إلى غير ذلك، لا، إنما الشديد هنا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وإذا ملك نفسه عند الغضب والغضب مشكلة فإنه يستطيع أن يحل. إذا ملك نفسه فهذا هو الأجدى. لماذا؟ لأن هناك عدوان في الحياة، هناك عدو نفسي وهو المشاكل، وهناك عدو آخر وهو العدو الجسدي. العدو الجسدي نحاربه بالجسد بالقوة بالمادة، أما العدو الآخر وهو العدو النفسي مثل المشاكل فإننا نحاربه بالتؤدة بالتأني، نحاربه بالتفكير بالتأمل بالتعمق بالتدقيق. بهذه الطريقة نحارب المشكلة. فإذا ثرنا وغضبنا فإن أهم جزء يمكن أن نحل به المشكلة الذي هو الدماغ فإننا نعطله. إذا ثار الإنسان وغضب فإنه يعطل الدماغ، وآنذاك تصبح الآلة الفعالة أو الآلة التي يجب أن يحارب بها المشاكل غير موجودة أصلا، لأنها شلت، لأنها غلفت. بعض الناس يريدون حل مشكلة لكنهم يدركون في أنفسهم الضعف، يعرفون أن أنفسهم ضعيفة، لا تستطيع أن تحل مشكلة بهذا الحجم بهذه القوة بهذا الثقل بهذا التعقيد، وبالتالي فهم ينبطحون للمشكلة ويتحولون هم أنفسهم إلى مشاكل في المجتمع. وأن يتحول الإنسان إلى مشكلة فمعناه أنه لم يصبح إنسانا حلا، والمسلم هو حل للمجتمع. المسلم لكي يقدم الحل للمجتمع يجب أن يكون هو ذاته حلا، أما إذا كان هو ذاته مشكلة فيجب أولا أن يعالج مشكلته ويعالج نفسه ثم بعد ذلك يعالج الناس. وبالتالي الإنسان المشكلة لا يجب عليه أبدا أن يدعي أنه يستطيع أن يحل مشاكل البشرية ومشاكل الإنسانية ومشاكل العالم. المسلم يملأ نفسه بثقة القيادة، المسلم هو قائد الأمة، المسلم هو قائد المجتمعات، المسلم هو قائد العالم. هذه الروح التي يجب أن تملأ المسلمين، دائما نرددها ونكررها، الروح التي يجب أن تملأنا هي أننا منقذ العالم، منقذ الإنسانية، منقذ البشر، أننا الأوائل. إذا قلنا أمشوا مشوا، وإذا قلنا توقفوا توقفوا. الثقة في النفس شيء ضروري. بعض الناس لا يدركون من أنفسهم أنها قوية، يعرفون من أنفسهم أنها ضعيفة، ربما لتجربة سابقة أو لغير ذلك، أو لعدم ثقة، أو لعدم تعرضهم أصلا لمشاكل حاولوا حلها من قبل. وبالتالي فهم إما يعرفون أن أنفسهم ضعيفة أو أنهم لا يعرفون حجم قوتهم على حل المشاكل. وبالتالي قضية الثقة في النفس أمر هام. الثقة في النفس إذا كانت ضعيفة فإن القرآن الكريم أو الإسلام قواها بطريقة ما. أنت لا تريد أن تثق في نفسك بأنك قوي بأنك كذا، طيب يجب عليك أن تثق في الله. أليست لك ثقة في الله؟ أليس الله عز وجل قادر على أن يحل كل المشاكل وعلى أن يغير العسر يسرا وأن يبدل الضيق سعة إلى غير ذلك؟ أنت تؤمن بهذا؟ طيب إذن امضي في الحل، توكل على الله، ثق في الله، ثم بعد ذلك حل مشكلتك. المرء قد لا يستطيع أن يثق في نفسه لأنه يعرف ضعفها، لذلك يتجاوز به الإسلام نفسه الضعيفة إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، والتي من محصلتها الثقة بالنفس. الإنسان يعالج مسألة الثقة بالنفس إذا كانت ضعيفة يعالجها بطريقة ما، وهو أن يتجاوزها إلى الثقة بالله، ومن ثم تبنى الثقة بالنفس. وفي لحظة الضعف لا بد من التحام الضعيف بالقوي لاستمداد القوة منه. في لحظة المشاكل يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تبارك وتعالى ويستعين بالله تبارك وتعالى. ولهذا جاء القرآن الكريم: استعينوا بالصبر والصلاة. يجب أن تستعين بالصبر وبالصلاة بالله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. لماذا الصلاة بالضبط؟ لماذا؟ لأن الصلاة هي نقطة التلاقي بين الضعيف وبين القوي، نقطة التلاقي بين الإنسان الضعيف بضعف نفسه وبين قوة الله تبارك وتعالى. فأنت إذا أحسست بالضعف، إذا أصابتك مصيبة، فبدل أن تركن إلى الأرض وأن تخلد إلى الأرض، يجب أن ترتفع إلى السماء وأن تمد يدك إلى حبل الله تبارك وتعالى، وأن تدخل النقطة أو المحراب الذي هو نقطة التلاقي بينك وبين السماء، وهو الصلاة. حينما يكون الإنسان في الصلاة يكون مع الله تبارك وتعالى. ولذا قال: استعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. فالراحة والعون والدعم يكون عبر الصلاة، الصلاة هي قناة الدعم. المثل الفرنسي يقول: الليل حامل نصائح. وفي حال الانسداد تولد الأسئلة المرة في ظلمة النفق، تبقى التساؤلات معلقة في السقف المظلم مثل الخفافيش. ووقع المسلمين اليوم أليس نفقا له ألف سؤال وسؤال؟ لماذا؟ أن وكيف ومن ومتى؟ أن هذا، متى نصر الله؟ وكلما ازداد النفق اسودادا وضيقا وخنقا للأنفاس وإحباطا للهمم والأمال ونقصانا في فرص النجاة، كلما ازداد التساؤل. وكثيرا ما يعيد التاريخ نفسه وتتشابه المآسي. البعض يمني المسلمين منذ 14 قرنا والمسلمون في النفق، ودعاتهم يقولون لهم: الصبح قريب. وكلما ادلهم الليل وكلما اسود وكلما تطاول كلما أذن ذلك بالفجر. هذا الكلام ليس كلاما صحيحا، هذا الكلام كلام فيه مغالطة كبرى، لأنه تعليق بشيء فيه كسب بشيء آخر ليس فيه كسب. قضية الليل والنهار مسألة ناموسية كونية، يتوالى الليل والنهار فيها، يطول الليل ثم يأتي النهار، سواء أكفر الناس أم آمنوا فإن الليل سيأتي بعده النهار. كفر الناس أو آمنوا، قضية شبه آلية، قضية ناموس انتظام في الكون. أما قضية الفتنة أو قضية الليل الأسود البرقع الأسود النفق الطويل الذي يسير فيه المسلمون والذي يعذبون به أو يفتنون به أو يصابون به لمصيبة أصابوها وأخطاء ارتكبوها، فإنه ليس آليا أن يأتي بعده الفجر، فقد لا يأتي الفجر إذا لم يقلعوا، لم يأتي الفجر إذا لم يصححوا، لم يأتي الفجر. وبالتالي يجب علينا أن نسأل: هذا النفق الذي نحن فيه، هل نحن فيه لامتحان من الله تبارك وتعالى وبالتالي فالأمور تسير طبيعية، أم أننا فيه لأخطاء ارتكبناها؟ وقد يطول النفق، طال الآن 14 قرن والإسلام محيد معطل، والسنة مبعدة، والبدعة فاشية، والمناكر متفشية، والفساد طم وعم، والمسلمون منتهكون، والإسلام منتهك إلى غير ذلك، والمتداعون إلى القصعة كثر مجرمون. ورغم ذلك لازلنا نتحدث ونشبه الأمور بقضية الليل والنهار. قضية ليست مثل الليل والنهار، القضية في أيدينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قضية الليل لن يأتي بعده الفجر إلا إذا غير الإنسان، وليس قضية ميكانيكية آلية بعد الليل سيأتي الفجر مهما ظلمنا ومهما تجاوزنا الأسئلة المرة. كلما ازداد النفق اسودادا وضيقا وخنقا للأنفاس كلما ازدادت الأسئلة. وكثيرا ما يعيد التاريخ نفسه وتتشابه المآسي وتشابه الجراح من تشابه الرماح كما يقال، لكننا لا نأخذ العبرة. هناك أحداث وقعت في التاريخ وقع مثلها الكثير، ودائما نقرأ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكن رغم ذلك نلدغ آلاف المرات. ونستقرأ التاريخ ونجد أن هذا الشيء يؤدي إلى كذا، ورغم ذلك فإننا لا نأخذ به. الأزمة هي أزمة القرآن والسنة. اليوم هناك أمة إسلامية لم تكتحل بنعمة القرآن الكريم، لم تتمتع بنعمة القرآن الكريم والسنة. ذهبنا عبر استطرادات وعبر شروح وعبر تفاسير وعبر تذييلات وعبر تبسيطات وعبر كذا كذا كذا، آلاف المجلدات ذهبنا وهضمناها وقرأناها، لكن كلها تبعدنا عن القرآن الكريم. الأصل هو القرآن، أن نتأمل القرآن ونتأمل السنة. بهذا عظمت الأمة يوم عظمت، وبهذا اعتزت الأمة يوم اعتزت، وبهذا نصرت الأمة يوم نصرت. كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله بعثك بهذا؟ يقول: نعم. بماذا بعثك الله؟ بكذا بكذا بكذا، قضايا معينة يتعلمها الأعرابي في 10 دقائق ثم يرجع إلى قومه منذرا. أما اليوم نمسك طالب العلم نرهنه عندنا لمدة 20 سنة ثم نخرجه لا يفهم من الأمور شيئا، لا يفهم من الأمور شيئا. أي فهم؟ إذا فهم الإنسان التذييلات والحواشي وحفظ المتون وهو لا يفهم سر القرآن الكريم. الرسالة هي القرآن الكريم، الرسالة التي يجب أن نعيها هي القرآن الكريم. القرآن قد نفسر الآية بكلمة، قد تكون الكلمة أنفع من مجلدات تكتب ولا نفسر أو لا نستطيع بها الوصول إلى المعنى الحقيقي للقرآن الكريم. النفق رغم كل الأحداث السابقة يبقى يغري ويبقى يخدع ويوهم، والنفق هو الليل عند غيره، فهو حالك طويل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، هذا عن الليل الطبيعي. أما الليل الآخر فإنه لا ينجلي بمجرد الأمر أو بمجرد التمني أن نقول له: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أو يا غارة الله جد السير مسرعة. لا، هذه المسألة تحتاج إلى التعامل مع النواميس الكونية والنواميس الدعوية أن نتعامل معها بدقة. أسئلة النفق كثيرة، لكن الكثير منها مجرد مضغ للمرارة لا يقدم ولا يؤخر. الحديث عن الأزمة وعن المشكلة لا يعد حلا. كثير من الناس يجتمعون يتحدثون عن مشكلة، والله نحن في مشكلة كذا، الأمة مصابة بكذا بكذا بكذا. بدل أن تتحدث عن الظلام أشعل الشموع، وبدل أن تلعن الظلام أشعل الشموع. نحن نعرف أننا في أزمة، لكن لا نريد الحديث واجترار هذه الكلمات القديمة التي منذ 14 قرن ونحن نلوكها، والأمة تظلم والأمة تباد. نريد أن نخرج من النفق بأيسر التكاليف وبأبسطها. ما هو الحل من الأسئلة التي تهم المسلم؟ لماذا؟ وهل من مخرج ومتى؟ هذه أسئلة هامة. أولا لماذا؟ لماذا سؤال هام جدا، لكي نعرف لماذا أصابنا الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أصاب قوم نوح وقوم هود مثلا، أصابهم بعقم نسائهم، وأصابهم بأن أمسك عليهم المطر، وأصابهم بغير ذلك. فالله عز وجل لما أصابهم بهذا كان حريا بهم أن يتساءلوا أن هذا، فإذا عرفوا السبب أقلعوا عنه، أقلعوا عن سبب المشكلة، وآنذاك يأتي الحل. أما أن لا تعرف المشكلة أو سببها وتبقى متشبثا فإن الحل لن يأتي. أنت يجب أن تعرف سبب العطل في سيارتك، سبب العطل في جهازك، سبب العطل في آلتك. فإذا عرفت السبب ما أدى بك إلى هذا فإن الحل بعد ذلك يسهل. ثم يجب أن تسأل: هل من مخرج؟ هل هذا النفق عنده مخرج أم لا؟ هناك أنفاق لا مخرج لها، هناك أنفاق إذا دخلها الإنسان فإنه ليس من مخرج إلا الهلاك. وإذا كان هناك مخرج يجب أن تسأل السؤال الثالث والهام، وهو: متى؟ متى يكون هذا الخروج؟ متى يكون هذا الخروج من هذا النفق؟ لماذا حدث كل الذي حدث لهذه الأمة؟ الأمة الآن تسير في النفق. هل هي تسير فعلا؟ يقول أحدنا، يقول: نحن نسير. نحن نسير أم نتخبط؟ إذا كنا نسير في متاهة وفي نفق فهل هذا سير؟ إذا كان إنسان يسير في الظلام فيأتي على ما سار فيه أولا ويرجع القهقرة ثم يعيد الكرة وهكذا، وفي الصباح حينما تشرق الشمس يجد نفسه يدور في متاهة لم يغادر المكان الذي انطلق منه. هل هذا نقول عنه أنه سار رغم التعب ورغم الألم ورغم ما أخذ به من الأسباب التي لا تصل إلى هدف؟ هل نقول عنه أنه سار؟ هذا أتعب نفسه، هذا نقول عنه أنه تخبط. وهذا مثيل بالذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهذا ليس له من سيره إلا التعب، أما أن يصل إلى هدف فلا. تحديد الأهداف عبر أو وفق بيداغوجيا الأهداف هو الذي يقول لنا إن كان الإنسان يسير أم يتخبط. في النفق الناس يتخبطون، يبحثون في هذا الجدار عن ثغرة، يعودون إلى الجدار الآخر، يعودون إلى الوراء، لا يعرفون اليمين من شمال، إذا أخرجوا أيديهم لم يكادوا يرونها لكثرة الظلام الدامس إلى غير ذلك. فهل نقول عن هؤلاء أنهم يسيرون؟ السير لا يكون إلا إلى هدف، وبالتالي المشاريع النهضوية لا تكون إلا بحشد الأمة في سبيل واحد، حشد الأمة في طريق واحد مرسوم جيدا هدفا ووسائل. هذا النهوض الحضاري، أن تحشد جميع الأمة أو أغلب الأمة أو الفاعلين في الأمة أن تحشدهم في طريق واحد. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى بالوحدة. فمن الأسئلة الهامة: هل نحن نسير؟ نحن لا نسير، نحن الآن نتخبط. وأمام هذا التخبط تولد الأسئلة الثلاثة المرة: لماذا؟ وهل من مخرج؟ ومتى؟ لماذا حدث كل الذي حدث للأمة؟ سؤال يجب أن نعرفه. هناك أجيال يجب أن تحاكم. مشكلتنا نحن أهل الإسلام أننا لا نحاكم المخطئ فينا، نحاكم الذي يسرق بيضة، يسرق دجاجة، لكننا لا نحاكم الذي يدمر أمة، الذي يحيد بأمة عن مسارها الحقيقي، عن هدفها، الذي يعطل عجلاتها الماشية نحو الخير. يجب أن نحاسب قرونا إن كانت هناك قرون مخطئة، أن نحاسب أشخاصا، علماء مهما كان هؤلاء يجب أن يحاسبوا. هناك مفكرون غرسوا في الأمة أن الأمة لا تستطيع أن تقاتل عدوها، وأن الأمة يجب أن تستسلم، وأن الأمة كذا، وأن موازين القوة، وكلام تافه كثير. نعم، نحن نؤمن بموازين القوة في الاستراتيجية، يجب أن تؤمن بموازين القوة. يجب أيضا أن تؤمن بأشياء أخرى غير موازين القوة، هناك أشياء في الإسلام يجب أن نؤمن بها. فهذا الفكر المنبطح أو هذا الحصاد الهشيم الذي نحصده اليوم هو نتيجة لزرع غيرنا، هو نتيجة لزرع مراحل من تغييب العقل الإسلامي، من تغييب التفكير الإسلامي. وبالتالي هؤلاء يجب أن يحاسبوا، لأنهم هم الذين برمجوا للأمة هذه البرامج، وهم الذين نظروا للأمة هذه النظريات التي أوصلتهم إلى البوار والدمار والعياذ بالله. لماذا حدث كل الذي حدث لهذه الأمة وهي لم تعش بإسلامها فعليا إلا 40 سنة؟ الأمة عاشت خلافة الراشدة، ثم بعد ذلك بدأت المشاكل والنزوات. الأمة نزل الإسلام من عند الله تبارك وتعالى فحكم 40 سنة، ثم بعدها بدأت المشاكل. 40 سنة تمثلت في عصر الخلافة الراشدة، وهو العصر الذهبي للإسلام. ولماذا ومنذ 14 قرنا والمسلمون يبحثون عن حل وعن بصيص في آخر النفق؟ ولا حل ولا بصيص، يظهر المصلح بعد المصلح ولا حل، وتبقى دماء المسلمين في كل خنجر ومدية، وآلام أرجلهم الحافية في كل ضرب شائك. لماذا؟ سؤال مشروع وسؤال أكثر من واجب. لماذا؟ سؤال كطعنة خنجر، مرير كحسرة ثكلى وأكثر. لماذا الدموع على كل عين وشكوى الهوان على كل منبر؟ لماذا المنارات تبدو كقلب غريب بأرض فلات تفطر؟ لماذا المحارب تبكي النبي تئن تنهد آه وتزفر؟ وبين الدمار حمام يناجي، بقايا القباب لماذا نهجر؟ لماذا سيولد طفلي حزينا كصبارة في إناء مكسر؟ لماذا أراك أخي في الركام تقبل أنقاض بيت مدمر؟ لما دمروه؟ لأنك مثلي تحب الرسول وظلك أخضر، ومن ألف عام ونع أنت بلال على الرمل تشوى لكيما تكفر. لماذا؟ لماذا؟ أجبني لماذا؟ سؤال سيبقى مريرا يكرر، السؤال المرير لماذا؟ السؤال الذي هو طعنة خنجر، لكنه البدء، بدء الخروج من المتاهة، بدء الخروج من العتمة، بدء الخروج من الطلاسم، بدء الخروج من هذا النفق. هل ارتكب المسلمون أخطاء أم هل تنكبوا الصراط المؤدي إلى الحل؟ أم أم؟ ويبدو أن المشكلة اليوم، المشكلة الكبرى، تكمن في من يجب أن يطرح عليه السؤال وتنتظر منه الإجابة. نحن منذ 1000 سنة ونحن نقول لماذا، والإجابات تنهال علينا وتنهمر علينا، لكننا لم نرفع بذلك رأسا. أسئلة، لما تسأل إنسان يقول يا أخي والله هذا هو البعد عن الله، وبعد ذلك هو البعد عن الله، نعلم أنه البعد عن الله، لكن كيف نفصل هذا البعد عن الله فيما ابتعدنا عن الله تبارك وتعالى؟ يجب أن نفصل هذا، وما هو الحل، ما هو المخرج؟ الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، ويقول فاسأل به خبيرا. اسألوا أهل الذكر، العلماء، وأهل الذكر لما يجيبون بالبينات والزبر، البينات والزبر يعني الآيات والأحاديث، يجيبونكم بالأدلة الشرعية وليس بالهوى. تأتي إلى إنسان يجيبك، يجب أن يجيبك بالدليل الشرعي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. من ناحية أخرى يقول الله تبارك وتعالى فاسأل به خبيرا، الشيء إذا كنت لا تعرفه اسأل عنه الخبير به. وكلمة الخبير تعني ما لا تعنيه كلمة أهل الذكر، فالخبير قد لا يكون من أهل الذكر، قد تسأل خبيرا في الميكانيك، وقد تسأل خبيرا في الإلكترونيك، وقد تسأل خبيرا في الطب وفي الهندسة وفي الرياضة إلى غير ذلك. كلمة الخبير تعني شيئا آخر غير الذي تعنيه كلمة أهل الذكر، لكن الواجب أن نسأل، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، والأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة، هكذا يقول علماء الأصول، الأمر للوجوب إلا لقرينة تصرف هذا الوجوب أو تصرف عن هذا الوجوب. فما هي القرينة التي تصرف هنا؟ لا قرائن. إذا كان عندك أمر هام يتوقف عليه مصيرك ومصير المسلمين ولم تسأل فإنك تأثم. فاسأل به خبيرا، ويتوجب السؤال بقدر واجب الخروج بالجواب، بقدر وجوب الجواب أو معرفة الجواب بقدر ما يتوجب عليك سؤال الخبير. فقد يكون سؤال الخبير مباحا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا. وكلمة الخبير تعني ما لا تعنيه كلمة أهل الذكر، والذكر والخبرة كلاهما حق، يجب أن تسأل أهل الذكر وأن تسأل أهل الخبرة. وأنت إذا أردت الذهاب إلى بلد بعيد وتريد معرفة بعض المعلومات عن هذا البلد، فإنك ستسأل الذي يعرف هذا البلد، لا عالم الشريعة، أنت لن تسأل عالم الشريعة، ستسأل الذي يعرف هذا البلد، وهذا معنى فاسأل به خبيرا، أن تسأل الخبير. وسؤال الخبير لا ينافي الشريعة، أنت إذا سألت الخبير فإن هذا لا ينافي الشريعة، ولأن ذلك مثل شرب الخمر للمضطر، رخصة لا ينافي الشريعة، أنت إذا شربت الخمر هذه رخصة، هل نافيت الشريعة؟ أنت لم تنافي الشريعة. أحدهم يريد أن يفتح مصنعا للحلويات، فيأتي إلى أحد العلماء ويقول له سمعت أن القرآن الكريم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغيرة وكبيرة موجودة في القرآن. قال صدقت. قال يعني في القرآن، هل هناك طريقة لصنع الحلوى؟ قال نعم. هل هناك طريقة مفصلة لصنع الحلوى؟ قال نعم هناك طريقة. قال أين هي؟ قال تعالى معي. فأخذ بيده وذهب به إلى خبير في صنع الحلويات، قال تعلم منه، انتبه إليه وتعلم منه، ابقى هنا. فقال أنا سألتك عن طريقة في القرآن وليس عن طريقة أتعلمها من هذا. قال نعم، هذه طريقة من القرآن، لأن القرآن يقول فاسأل به خبيرا، وأنا جئت بك إلى الخبير تطبيقا لأمر القرآن الكريم. وبالتالي فسؤال الخبير هو من أمر الله تبارك وتعالى لعباده، والشريعة ليست منصوص فقط، بعضهم يقول أن الشريعة هي النص، النص عموما وليس النص حسب ما يقال عند العلماء أنه ما لا يحتمل ثاني معنى. الشريعة ليست منصوص فقط، بل إن علماء الأصول يقولون أن الدليل يؤخذ بما يعرف أو يعلم من عبارته وإشارته ودلالته واقتضائه، والنصوص متناهية، أما الحوادث من كسب العباد فغير متناهية، النصوص متناهية، عندك قرآن كريم بين دفتين، في عدد معين من الآيات، عدد معين من الأحكام، عدد معين من السور، أما أحداث العباد فغير متناهية، والكتاب جاء ليقنن كل أحداث العباد غير المتناهية، فكيف هذا المتناهي يقنن لا متناهي؟ هنا تخضع المسألة للقواعد. أحداث العباد هناك 40,000 حدث تقع في عصر ما أو في عصور مختلفة، كلها تقننها آية واحدة. تأتي أنت بأحداث كثيرة من الجرائم تقننها آية واحدة، هي آية القتل. وتأتي بأحداث كثيرة وقعت في الطلاق فتقننها آية واحدة هي آية الطلاق. قواعد عامة تقنن حياة البشر، آلاف من الأحداث والحوادث التي تقع تقننها قاعدة إسلامية واحدة. من عظمة الشرع الإسلامي، من عظمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. النصوص متناهية، أما الحوادث من كسب العباد فغير متناهية. لذلك وضعت القواعد التي تضم كل قاعدة منها المتشابهات أو المتحدات في العلة أو الموضوع من الحوادث. لذلك يجب اختيار الذي نسأله في الملمات والنوازل، يجب أن نختار الذي يصلح أن نطرح عليه السؤال. لماذا؟ أنت إذا جئت إلى إنسان لا يفهم مشكلته وهو ذاته لا يفهم مشكلته وتقول له الأمة تعيش مشكلة، في رأيك ما هي مشكلة الأمة؟ لماذا وقعنا في الذي وقعنا فيه؟ لماذا تعيش الأمة في ضعف وفي هوان إلى غير ذلك؟ فهذا لا يملك لك إجابة، لن يعطيك الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة تجدها عند الخبير أو عند الخبراء. مشكلة الخبراء اليوم، هناك الآن لوبي جديد ظهر في الغرب عموما. هذا اللوبي أو هذا المركز من مراكز الثقل في الغرب والذي أصبح يتدخل في أمور السياسة والأمن والاقتصاد إلى غير ذلك. كنا قديما نتحدث عن لوبيات معينة، نتحدث عن لوبي المال ولوبي الأسلحة واللوبي الصهيوني ولوبي الإعلام إلى غير ذلك. هناك الآن لوبي آخر، هو لوبي مراكز دراسات، وفي كل مركز دراسات متخصصون فطاحلة أذكياء يصرفون من الأوقات الكثير عبر أحدث المعدات والأجهزة والتقارير وأدق الأرقام ما يغزون به عن الإسلام. الآن مشكلة يعقدها مركز دراسات فيه 1000 دارس من المتخصصين، هل يأتي عالم شريعة أو يأتي داعية إلى الله تبارك وتعالى فيحلها؟ فرد واحد يحل ما عقدته أمة؟ هذا غير ممكن. وبالتالي يجب أن نؤمن بهذه المسألة، بأن الأزمات إنما صنعت وصنعت تصنيعا رهيبا ودقيقا اعتمدوا فيه على دراسات في علم نفس الأفراد وفي علم نفس الشعوب وفي إلى غير ذلك. فيجب أن نؤمن بهذا، يجب أن نسأل الخبير. الأخذ برأي سلمان في حفر الخندق لا يعني الخروج عن الطاعة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اقترح رأيا آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق اقترح رأي، يأتي سلمان ويقول يا رسول الله أهو الوحي أم المكيدة والحرب؟ فيقول بل المكيدة والحرب. يقول إذن يا رسول الله اعذرني أنا أرى كذا أحسن، الأحسن أن نحفر خندقا. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسلمون برأي سلمان. لم يقل هذا قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، إنما المسألة مسألة خبرة، المسألة في تأبير النخل في كذا. هناك مشكلة لابد من الانتباه إليها جيدا، وهو اعتبار ما ليس ذكرا كفرا. هناك ذكر وما ليس ذكر ليس كفرا، ومن ذلك اعتبار كلام الخبير غير ملزم. نحن الآن نأتي إلى عالم الشريعة نقول له يا شيخ ما قولك في إنسان يكاد يهلك في صحراء فيفعل كذا؟ يقول هذا واجب، واجب عليه أن يفعل كذا كذا، وإذا لم يفعل. نأتي إلى خبير نقول له ما رأيك في أمة تفعل كذا؟ يقول الواجب على الأمة أن تفعل كذا لتخرج من محنتها وألا تهلك إلى غير ذلك. فلا نأخذ برأيه، نأخذ برأي العالم الذي يحدثنا عن نجاة فرد، ولا نأخذ بقول مركز دراسات أو عالم استراتيجية مسلم غيور على الأمة يحدثنا عن نجاة أمة. نأتي إلى عبد الله بن عباس يحدثنا عن الأحاديث عن أبي هريرة، نأخذ من أبي هريرة. نأتي إلى خالد بن الوليد يقول الحرب والمكيدة هو أن نفعل كذا، نقول له لا نأخذ منك، أنت تتحدث بغير العلم الشرعي وأنت لست راوية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجب أن يكون، هذا من الشطط ومن الخروج عن جادة السبيل، هذا من التحجيم للإسلام، هذا من حذف الاختصاصات الأخرى التي أقرها الإسلام. سلمان كان معتدا به في الحرب، وخالد بن الوليد وعمر بن العاص في الكياسة والدهاء وغير أبو سفيان وغير هؤلاء. المعتد لم يكن فقط بالصحابة، بل الصحابة الأتقياء. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يؤخذ برأيه في أمور السياسة وكان ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها بلاء، إنك ضعيف، أنت ضعيف بهذا المنطق. وبالتالي فلننظر مثلا إلى الفتنة التي حدثت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين وهم في سرور متقابلين عند الله تبارك وتعالى. وكلهم مجتهد، فمنهم من أصاب وله أجران ومنهم من أخطأ وله أجر. لكن يجب أن نأخذ أن ندرس هذه القضية. البعض يقول لك لا يجب أن نتكلم وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعيون ودواء العيون ترك مسها. نعم نحن لا نمس العيون، نحن نحب كل الصحابة، ولكن هناك يجب أن نضر. أبشع حرب ظهرت في الإسلام والتقى فيها الأخوان والتقى فيها المسلمان هي هذه الحرب، ولا يجب أن ندرسها، أن نضع رؤوسنا في الرمل. يجب أن ندرس هذه الظاهرة، لماذا حدثت، لئلا تتكرر يجب أن ندرسها وأن نعرف خلفياتها إلى غير ذلك. الصحابة كلهم مجتهد ولا نشكك في نيته، لكن رغم ذلك ورغم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان الأحق إلى أنه لم يحسم القضية لصالحه، كان هناك معاوية بن أبي سفيان الصحابي الداهية رضي الله عنه وأرضاه، وكان يدافع عن حق في رأيه. وبالتالي فالتقوى لا تعني أبدا القوة، التقوى لا تعني القوة. وهذا الذي ظهر عندما اختلف أبو بكر عمر رضي الله عنه وأرضاه، اختلف في تقدير الفتنة وفي كيفية التعامل معها. فعمر كان يريد التأني، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكان يريد أن يقوم لله قومه، أن يقف لله وقفه، فيحارب هؤلاء الذين منعوا الزكاة. هناك اليوم ما يسمى بالفقه وهناك الفكر. الفقه شيء والفكر شيء آخر. الفكر الكثير ينظرون إليه على أنه من الكلام المكروه المحرم الذي نهي الإنسان عن الخوض فيه، لكن الأمر ليس كذلك. الفكر هو أن تدرس حالة، الفكر تخصص علم قائم بذاته من العلوم الاستراتيجية وغير الجيوبوليتيك، هذا علم أن تدرس الخارطة الموجودة أمامك. المشكلة اليوم أننا نتعامل مع خريطة جغرافية مضت عليها قرون ولا نتعامل مع الخريطة السياسية الموجودة عندنا. لنقل مثلا أن دولة ما أرادت أن تغزو دولة أخرى، فهي في هذا ترد في منطق الجغرافية في الخريطة الجغرافية ترى الدولة الصغيرة وتقدر أنها ستهضمها وستقضمها كتفاحة في ربع ساعة، لكن بعد ذلك يتبين أن لدول كبرى نفوذ في هذه الدولة، وبالتالي فالمغامرة بالهجوم على هذه الدولة أو انتهاك سيادتها أو انتهاك حرمتها أو انتهاك حدودها معنى ليس مواجهة هذه الدولة الصغيرة فوق خريطة النفوذ، وإنما مواجهة قوى كبرى لها نفوذ ولها مصالح في هذه الدولة الصغيرة. قضية صربيا كشفت هذه المسألة، قضية تيمور، الكثير من القضايا يجب أن نكون متأكدين أن القضية التي تحكم أو أن الخارطة التي يتحاكم إليها الكبار اليوم هي خارطة النفوذ. إذا أردت أن تفعل شيء في أي بلد ولو محاضرة ولو درس لا يجب أن تقيسه إلا بمقياس النفوذ. من من القوة لها نفوذ في هذا؟ خريطة النفوذ هي المعتد بها اليوم. وبالتالي قلنا هناك فقه، الفقه له قوامة عند الشباب المسلم، يقول لك مدام قال الفقيه حرام حرام، مدام قال واجب واجب، وبالتالي له قوامة، الفقيه له قوامة. أما المفكر فليست له قوامة حتى إذا كان أمره أولى مما أفتى فيه الفقيه. الفقيه قد يفتي في حادثة قد لا تسمن ولا تغني من جوع، قد يسأل عن مسألة بسيطة، لكن المفكر قد يسأل عن مسألة تهم الأمة في مقاتلها وستدمر فيها مساجد وستستباح فيها أعراض وستنتهك فيها حرمات الله تبارك وتعالى وحدود الإسلام والمسلمين، ستعطل فيها أمور الإسلام إلى غير ذلك، لكن رغم ذلك لا يؤبه به. الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، والافتتان يكون بأن تبتعد الأمة عما يؤدي إلى زوالها. هناك فكر وهناك فقه. الذي يجب أن يحدث الآن هو أن يحدث تزاوج وأن نخرج شيء جديد اسمه الفكر الفقهي أو الفقه الفكري، أن نعطي للفكر قوامة، أن نقول للأمة أن هناك فتوى تخص الأمة بمجموعها، ويجب على الفقيه أن يعطي صبغة معينة وغطاء معين لما يقوله المفكر مما يخص الأمة ويقيها المقاتل. هذه مشكلة يجب الانتباه إليها ولا يجب أن نغفل عليها أبدا. وقد تكون هذه الخبرة الاستراتيجية فيصبغها البعض بصبغة الفكر وعلم الكلام ويخرجونها بذلك من دائرة الشرعية والقبول. بعض يقول لك يا أخي هذا فكر، هذا علم كلام، هذا نحن منهيون عن الاستماع إليه. إن المصلحة الشرعية مثلا قد لا يستطيع تقديرها عالم الشريعة، وأنا ذاك فلا بد من الرجوع إلى الخبير. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لم يكن علما ولم يكن محدثا وفقيها مثل ما كان عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة العلماء، غير أن هؤلاء لم يكونوا ينتدبون للقيادة الحربية، وقد قاتل خلف خالد وأبي عبيدة عمرو بن الجراح وسعد بن أبي وقاص من هو أعلم منهم وأفقه وأقدم إسلاما. ولئن كان لكل مرحلة رجالها فإن الواقع الإسلامي اليوم يقوم على شمولية المرجعية العلمية. ترى الشباب يتخذون من عالم الشريعة مرجعا له في كل شيء، ما هو علمي وما ليس كذلك، حتى في الأمور الاستراتيجية أو الاقتصادية ترى هذا اللجوء المقيت إلى عالم الشريعة، والذي قد لا يكون له تصور ولو بسيطا عن الواقع الجغرافي أو الاقتصادي العالمي. هذا لا يعني تحييد العلماء ولا تعطيل الأمر بسؤالهم، نحن نريد أن نقوي جبهتنا، نحن نريد أن نقوي منهج الأسلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نريد أن نضعفه. هناك ثغرات يجب أن نتداركها لكي لا نصبح حطاما، لكي لا نرى أهل العقائد الباطلة يتحكمون في أمور المسلمين ويقفون على كل المنابر، لكي لا تحيد الشريعة الحق وعلماؤها الأفداد، علماء السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لكي لا يحيد عن منابرهم وعن مواقعهم إلى غير ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أهل الذكر يسألون في الذكر لا في الرياضيات، لأن القرآن بين ذلك فقال بالبينات والزبر، أي أن أهل العلم يجب أن يجيبوا سائلين أو سائليهم بالبينات الكتاب والسنة. أما ما لا تشوبه شائبة الحكم الشرعي فما دخل العلماء فيه؟ إننا نقول للعلماء ما رأيكم في الوحدة؟ سيجيبون بأنها واجبة ومأمور بها شرعا. نسألهم ثانيا ما رأيكم في مبادرة لتوحيد المسلمين المتشتتين وتفعيل دورهم؟ سيجيبون بأن الأمر عموما مشروع على أقل تقدير. لكن بعد هذا وإذا ما بدأ الأمر يتحول إلى عمل سيخرج الكثير من أهل العلم والقادة لكن، وبعد لكن سيحدث نقض وجوب الوحدة بتفاصيل لا معنى لها. لذلك فالمعول عليه هم العلماء الأفداد المتفهمون. لقد تحققت الوحدة في حياة المسلمين في مجال واحد وهو المحنة، نحن الآن متوحدون في شيء واحد وهو المحنة، ولم يكن العلماء معارضة لذلك. العلماء لم يتكلموا، لم يقولوا ولكن، إنهم يقولون ولكن فقط إذا ما تعلق الأمر بعزة المسلمين وبالتحديات. يجب أن نفهم جيدا أن الكثير من علماء الشريعة لا يملكون جوابا واضحا ومفصلا عما حدث للأمة. هل من الواجب أن نسألهم؟ نسألهم شكليا مظهريا؟ لماذا نسأل؟ نحن نريد أن نسأل العليم والخبير بما حدث للأمة، نريد تفصيلا، وقد لا نجد هذا حتى عند كثير من الخبراء. وبالتالي يجب أن ينتدب من الأمة كبارها وعلماؤها ومتفهموها ومفكروها. إذا كان من الواجب لا يجاب عن السؤال إلا بتكوين هيئة من الأذكياء والخبراء والعلماء تجيب عن السؤال، فمن الواجب تكوين هذه الهيئة يجاب عن السؤال. الآن سقطت الخلافة الإسلامية، سقط كل شيء، كل شيء أصبح قطري، الفتوى قطرية والعلماء قطريون وهؤلاء تابعون القطر الفلاني، هؤلاء الأمة الإسلامية لما تسقط الخلافة كل شيء يجب أن يتشتت كل شيء. لماذا هذا؟ الجواب الشرعي الموصل إلى هذا الواقع يتمحور حول البعد عن طريق الله، هكذا يقول العلماء. العلماء علماء الشريعة إذا سألتهم لماذا حدث كل هذا يجيبونك جواب شرعي، يقول والله يا أخي حدث هذا لأن الناس ابتعدت عن طريق الله تبارك وتعالى، عن القرآن وعن السنة وعن الحق وعما كان عليه أسلافه. هذا الكلام ما ريب فيه، هذا الكلام طيب، لكن هذا الكلام عموم، والعموم حتى إذا كان في القرآن يحتاج إلى تفصيل. عمومات القرآن فصلت، فما بالك بعمومة فتاوى البشر؟ أنت تعطيني فتوى عامة، أنا أريد منك فتوى خاصة. هناك من الأمور ما لا يستقيم في حال ويستقيم في حال أخرى. هناك أحدهم يسمع في خطبة الجمعة أن البكاء من خشية الله كان ديدن الصالحين، الصالحون كانوا يبكون من خشية الله، ويسمع هذا الإنسان الطيب المسكين يسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قام في ليلة بطولها بآية واحدة وهي إن عذاب ربك لواقع، بقي يرددها حتى صلاة الفجر وهو يبكي، تقطع نياط قلبه آية واحدة يرددها باكيا وتخضل لحيته بدموعه إلى الصبح إن عذاب ربك لواقع. فهذا الرجل تأخذه الحماسة ويأتي إلى بيته بعد سماع هذه الخطبة ويقرر أن يقوم الليل، انظروا هنا إلى التمظهر بالمظهر أو بالشكل فقط، إلى الأخذ، أخذ القشور للباب. يأتي هذا ويقوم الليل ويفاجأ به جاره قائما لليل يرتل آيات من القرآن الكريم ويبكي بكاء مرا. فهذا الجار يستغرب، يقول والله ما عهدت على جاري هذا أنه قوام ليل، فما الذي دهاه؟ لكن رغم ذلك أخذه الفضول أو غير ذلك من دواعي النفس إلى أن يستمع من وراء الجدار إلى ما يقرأ صاحبه أو جاره مما يقطع قلبه، فاستمع إليه فإذا هو يكرر قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. يرتل هذه الآية ويبكي بكاء مرا يتمزق قلبه وتعتصر نفسه اعتصارا. هذا هو الشرح الشكلي لأشياء لا يجب أن تشرح شرحا شكليا. هذه آية من القرآن الكريم، وهذا حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لكن البكاء من هذه الآية أو البكاء من أجل هذه الآية أمر يعني غير مفهوم، أمر غير مفهوم، مما يبكي الإنسان. الشرح الشرعي الذي إجابته بالبينات والزبور بما كسبت أيديكم هو أن الأمة وقعت فيما وقعت فيه وحصل ما حصل لها لأنها تنكبت صراط الله تبارك وتعالى بما كسبت أيديكم. هذا الجواب عام لأنه يرجع القضية إلى أصل ديني ثابت. هذا الأصل الديني يمكن أن يجاب به في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث والقرن المئة والقرن الألف. كلما تأزمت أمور المسلمين قيل إن ما أصابهم إنما أصابهم لأنهم ابتعدوا عن الله تبارك وتعالى، أزمة أزمة بعد عن الله عز وجل. لكن يجب أن نفصل، المسلمون في القرن الأول كان عدوهم غير عدوهم في القرن الثاني وخطأهم غير خطأهم في القرن الثاني. الأزمة في القرن الأول قد تكون أزمة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى وعن الله تبارك وتعالى بالإنغماس في شرب الخمر مثلا. أما الأزمة في القرن الثالث مثلا فقد تكون أزمة مثلا لعب القمار، وفي القرن الرابع قد تكون ترك الجهاد، وفي القرن الخامس قد تكون الفسوق والفجور وانتشار الموبقات إلى غير ذلك، وتكون في القرن السابع مثلا تتبع خطى الغرب وخطى الكفار حذو القذة بالقذة. وبالتالي يجب أن نفصل، لا نقول الكلام عام هيك والله القضية هي قضية البعد عن الله. نعم هو بعد عن الله، لكن البعد عن الله ليس شيئا واحدا، الشيطان أشكال وأنواع والضلال أشكال وأنواع، وعن البعد عن الله أشكال وأنواع. وهذا البعد عن الله منه ما يفسر تفسيرا دقيقا، قضية البعد عن الله في قضية الاقتصاد، في قضية الزكاة والربا والاحتكار إلى غير ذلك، هذه يجب أن تعالج معالجة معينة. إذن الجواب الشرعي عند العلماء عام، يرجع القضية إلى أصل ديني ثابت، يصلح هذا الأصل الديني لعلاجها ولعلاج شبيهاتها ومثيلاتها في كل مكان وآن. والنص الذي وضع لعلاج ألف قضية لا بد أن لا يخوض في التفاصيل بل يركز على القسم المشترك الذي هو هو في القضايا الألف. فمثلا المسلمون في القرن الخامس مشكلتهم البعد عن الحق، وكذا في القرن السادس، وكذا في القرن الرابع عشر، لكن من ناحية التفاصيل هناك اختلاف. ففي بعض القرون يكون البعد عن الله بالمجون، في بعضها بسوء التقدير، في بعضها العدو المسلط هو التتار، في بعضها العدو هو الصليبيون، وفي قرن آخر العدو هو اليهود، وهكذا. لذلك لابد من الانتقال من العموم إلى التخصيص والتفصيل بسؤال الخبير، يجب أن يفصل الخبير. نقول له أزمتنا اقتصادية، ماذا يجب أن نفعل؟ لكي نرجع إلى الله عز وجل في الاقتصاد كيف يجب أن نفعل؟ إذا كانت أزمتنا في التربية يجب أن نسأل المربي، إذا كانت أزمتنا في غير ذلك يجب أن نسأل المختص، إذا كانت أزمتنا أزمة غثائية وجبن يجب أن نسأل العلماء، يجب أن نسأل المجاهدين، يجب أن نسأل القادة مثل خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيد عن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم، نقول لهم كيف يمكن أن ننتصر. لنلاحظ جيدا أن يوسف عليه السلام لما طلب الإشراف على الخزانة لم يطلب ذلك بالنبوة. نحن لماذا نقول يجب أن نسأل الخبير؟ وإذا قلنا سألنا الخبير فهذا لا يعني أننا نطعن في عالم الشريعة، حاشا لله، نحن والله لا نقول هذا ولا ندعو إليه، بل على رؤوسنا علماء الشريعة ونحن خدم لهم. لكن الذي يجب أن يعلم أننا نخاف على الأمة أكثر من خوفنا على علماء الشريعة، نحن نخاف على أمة، نخاف على دين، نحن نخاف على مصير أجيالنا، مصير أبنائنا، لا نريد أن يفتتن أبناؤنا، لا نريد أن تخرج هذه الأمة عن شرع الله تبارك وتعالى، لا نريد أن يخرج الأمر من أيدي العلماء الطيبين، العلماء المتمسكين بالحق. إلى أهل البدع وأهل الفساد إلى غير ذلك. نلاحظ جيدا أن يوسف عليه السلام لما طلب الإشراف على الخزانة لم يطلب ذلك بالنبوة، لم يقل له اجعلني على خزائن الأرض إني نبي، ولا اجعلني على خزائن الأرض إني ابن نبي، أنا ابن يعقوب أو أنا يوسف النبي اجعلني على خزائن الأرض، أو أنني إنسان صالح اجعلني على خزائن الأرض، أو أنني إنسان ابتليت فصبرت في الابتلاء، راودتني التي كنت في بيتها ولم أنجر، وقالت هيت لك ولم أنجر، وغلقت الأبواب ولم أنجر، وسجنت ولم أضعف، وحكم لي من كان في السجن أنني كنت من المحسنين. لما قال لي أول لنا رؤيانا حكم لي قال إن نراك من المحسنين، فأنا كنت محسنا حتى في السجن، كنت صابرا وتقيا حتى في السجن، وبالتالي أعطيني الخزانة. يوسف عليه السلام لم يقل هذا، يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ والعلم هذا من متطلبات وزارة الاقتصاد، أن يكون الإنسان حفيظا لكي يحفظ ما فيها، وأن يكون الإنسان عليما بتصريف المال، وعليما بالحساب، وعليما بالموارد، وعليما بالجباية، وعليما إلى غير ذلك من الأمور. أما إنسان يمسك الاقتصاد، الذي يمسك الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الذي يخطط للاقتصاد، أو من أكبر المخططين للاقتصاد، هذا ألين غريسبان يسمونه رئيس الاحتياط الفيدرالي، والذي لا يستطيع أي رئيس إلا أن يستشيره، ويسميه الأمريكيون بنصف إله، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه التسميات، نصف إله، لأنه يقدر الأمور تقديرا صحيحا واقعا وليس كلاما. فهنا يوسف عليه السلام لما طلب الخزانة والإشراف على الخزانة لم يطلبها بالنبوة، طلبها بالحفظ والعلم، وهذا لا يقدح في النبوة، لا يقال له يا يوسف أتركت النبوة التي هي من عند الله تبارك وتعالى، وأن أعظم البشر هم الأنبياء، وذهبت تطلبها بالحفظ وبالعلم. وبالتالي فإن سؤال الخبير ليس قدحا في العلماء تصدير، أو أن يكون الخبراء هم الذين في الصدارة في مرحلة معينة، لا يعني هذا أن هذا يقدح في العلماء. فيوسف عليه السلام إنما تصدر لا بالنبوة، ولكن تصدر بالحفظ. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان من الناحية الشرعية قويا، لكن من الخبرة ضعيفا، لذلك لم تكن له الإمارة، لم يكن خبيرا، كان عالم شريعة، وكان تقيا، وكان إماما زاهدا. إنك ضعيف، وإنها بلاء، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي أن يتصدر الأعمال من ليس من أهلها، خزي وندامة، ندامة له وللأمة، ندامة للفرد يوم القيامة وللأمة في الدنيا وفي الآخرة، أن يتصدر الأعمال من ليس من أهلها. دائما يجب أن نتذكر فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في أن الذي يتعين لقيادة الجيش المسلم، إن كان هناك خياران بين قوي فاجر وبين تقي ضعيف، أن يختار القوي الفاجر، لأن فجوره على نفسه وقوته للمسلم. القوي الفاجر يتعين، والآخر التقي الضعيف هذا تقواه لنفسه، أما ضعفه على المسلم، ضعفه على المسلم. ووضع السيف في موضع الندى كوضع الندى في موضع السيف. الخزي يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها بلاء، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة. وتأملوا كل الأمم التي حكمها الضعفاء حتى إذا كانوا أتقياء وعادلين فإنها تدمر وإنها تباد. إدخال عالم الشريعة في الخبرة كإدخال الخبير في أمور الشرع العلمية. إذا أدخلت عالم الشريعة تأتي تقول له يا شيخ كذا، الأمور الاقتصادية كيت كيت كيت، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أولا يفهمها عالم التخصص عالم الاقتصاد، قضى 30 سنة في أكبر الجامعات ليتعلم هذه الأمور، كيف يمكن أن يفهم عالم الشريعة في 10 دقائق؟ لن يستطيع أن يفهمها ولا أن يستوعبها. وبالتالي العلماء علماء الاقتصاد يجب أن يسألوا علماء الشريعة عما يضبطون به هم أنفسهم المتفهمون، عما يضبطون به أمورهم، يجب أن يسألوهم عن بعض الأمور لكي يضبطوا هم مسارتهم، يضبط علمهم التخصصي. ولأن عملية الإصلاح كانت دائما عاجزة عن الوصول إلى معرفة الأخطاء السابقة، فإنها لم تكن قادرة على معرفة الأخطاء اللاحقة. دائما إذا لم تعرف الأخطاء السابقة لا يمكن أن تعرف الأخطاء اللاحقة. وطبعا فنهاية خطأ قديم لا تعني دائما بداية الصواب. دائما إذا أنهيت مرحلة خطأ هل معنى ذلك أنك ابتدأت مرحلة صواب؟ أبدا. فأنت قد تنهي مرحلة خطأ قديم لتبدأ مرحلة خطأ جديد، وهذا الذي كان يحدث للأمة. يأتي المصلحون فيبدأون المشوار، وبعد مدة تجد أن الأمة خرجت من أزمة لتدخل في أزمة، أنهت مرحلة خطأ قديم لتبدأ مرحلة خطأ جديد. هذا الذي كان يحدث للأمة جميعا وفي كل المراحل، كان هذا الذي يحدث بالضبط، هذا الذي كان يحدث. البعض يقول أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة، على رأس كل قرن، من يجدد لها أمر دينها. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة يبعث فيها من يجدد لها أمر الدين. لكن قد يجدد أمر الدين، لكن أين السائرون؟ تجديد أمر الدين هو أن تحفظ نصاعة القرآن والسنة والذكر، هذا المفهوم، أن تحفظ نصاعة الأحاديث وصحتها، وأن يبعد عنها كل تدليس وكل ضعف وكل كذا. لكن رغم ذلك الأمة تحتاج إلى مرب يربيها على هذا الذكر المصحح المجدد، وتحتاج بعد ذلك إلى قائد يقودها بهذا الذكر المجدد. المجدد لا يقوم بكل شيء، لا يجدد للأمة أمر دينها ثم بعد ذلك يقودها يربيها ويقودها ويحرز انتصارا كل ذلك في قرن، وإلا فأين الذي حدث؟ معناه في 14 قرن الماضية لم يحدث أن جاء مجدد، لا، جاء مجددون، لكن هؤلاء المجددون كانوا مجددين في مسألة واحدة، وهي قضية تجديد الدين كآية كنص كحديث. هذا هو التجديد، المحافظة على رونق الإسلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل يحفظ هذا الدين برجال، بعلماء. فهؤلاء العلماء كانوا طوال 14 قرن يجددون، لكن المشكلة لم يظهر معهم قادة يقودون، لم يظهر معهم مربون يربون، لم يظهر معهم إلى غير ذلك. فالمسألة لا تحتاج إلى شخص واحد يجدد، القرآن محفوظ الآن والسنة محفوظة، وما معنا من الأحاديث الصحيحة فقط يكفي لأن تنهض الأمة. دعنا من الأحاديث المشكوك فيها أو الأحاديث الذي ضعفها هذا وحسنها ذاك، الأحاديث المتفق على صحتها فقط، أو أن عشر ما في البخاري تستطيع الأمة أن تقوم به وأن ترفع به رأسها، عشر ما في البخاري تستطيع أن تكون فيه الأمة أقرب إلى الله تبارك وتعالى من القرون الماضية. السؤال الأول، هذا هو السؤال الأول، لماذا؟ سؤال محوري نحن في نفق، ويجب أن نسأل إذا كنا جادين فعلا في قضية الخروج من هذا النفق، وأن نسأل المختصين لماذا. يجب أن يضع لنا رزنامة، ويجب أن يضع لنا الأجوبة محددة ودقيقة ومنقحة عما حدث للأمة حتى دخلت هذا النفق. ودائما القرآن لما يجيب يجيبنا بطريقة معينة، لما نسأل أن هذا يقول هو من عند أنفسكم، المسألة من عند أنفسنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم ويعفو عن كثير، هذا مما كسبت أيدينا، ويعفو الله عز وجل عن كثير مما كسبت أيدينا، بعض ما كسبت أيدينا هذا حصل، وبالتالي فالإصلاح يكون منا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما السؤال الثاني فهو متى نصر الله، متى نخرج من هذا النفق. ويحب بعض المسلمين أن يسجل أن النتائج لا تهمه، كثير من المسلمين ومن المربين ومن الدعاة يقول والله نحن لسنا مسؤولين عن النتائج، يوم القيامة لن يسألنا الله عز وجل عن النتائج، وأن علينا فقط تقديم الأسباب والدعوة ونشر الخير. ومن ناتج هذا الرأي الخاطئ والفكر الخاطئ أن إقامة الخلافة، خلافة النبوة أو استعادة خلافة النبوة، أمر يعطيه الله هدية حين يرى صلاح الأمة وتأهلها لذلك. يقول والله القضية هذه نحن لا نعمل لها، نحن فقط نربي وننقح الدين، أما المسائل الباقية فالله عز وجل يعطينا إياها، يعتز الإسلام أو لا يعتز، قوم له صرح ولا أو لا، فهذه المسألة يعطيها الله عز وجل كهدية حين يرى الله عز وجل أننا أمة خيرة. ولنا أمام هذا أن نقارن بين هذا الطرح وبين الطرح الصهيوني الذي قام عليه مؤتمر بازل في سويسرا. في مؤتمر بازل يقوم تيودور هيرتزل ومن حوله من الأقطاب، والمشكلة أننا حين نقرأ عن تيودور هيرتزل ونقرأ عن مؤتمر بال أو بازل المنعقد في سويسرا فإننا نتحدث عن مؤتمر، عن أيام المؤتمر وما قيل في هذا المؤتمر، أما كواليس المؤتمر، التحضيرات للمؤتمر، ما كان بعد المؤتمر فهذا لا نبحث فيه. نظن أن المسألة اليهود التقوا في مؤتمر بازل، كانوا مارين عابرين فالتقوا هكذا بالصدفة فاتفقوا، لا، كان هناك تداعي إلى هذا المؤتمر، كان هناك تخطيط، كانت هناك أروقة، دهاليز، كانت هناك أكمات دبرت خلفها أمور كثيرة في السر إلى الآن لا يعلمها إلا الله ثم الذين دبروها والقليل من الذين تسربت إليه. نحن لا نبحث في هذا، نبحث فقط في الأيام التي عقد فيها مؤتمر بازل، اللحظات التي كانت فيها القنوات التلفزيونية تصور، أما غير ذلك فلا. تيودور هيرتزل يقف ويقول سنقيم دولة إسرائيل بعد 50 سنة، وبعد 50 سنة بالضبط تقوم دولة إسرائيل. المسلم يقول لا، أنا والله أشتغل لا يهمني قرن قرنين 3 قرون، الأمر لا يهمني. مسألة الزمن، مسألة التوقيت، مسألة الوقت خارجة دائما عن رزنامة المسلمين، وهذا لا أقول عيبا بل هذا خطر كبير، إنما ينم عن جهل بنواميس الله تبارك وتعالى في هذا الكون. إن الذين يتملصون من النتائج تحت مبررات وذرائع عدة، منها أن الله هو الهادي وأنك لا تهدي من أحبابك وأن الله هو الممكن وأنه المورث الأرض لمن يرى فيه الصلاح وأنه هو المغير للأوضاع وأن على الناس أن يغيروا أنفسهم فقط، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أناس لا يفهمون سنن الكون ونواميسه، لا يفهمون سنن التغيير، وإلا فلماذا يتملص من نتائج الزرع من كان هو الزارع أو البارع؟ أنت لماذا تتملص من نتائج الزرع؟ أنت زرعت، أنت داعي إلى الله، أنت قائد أمة، لماذا تتملص من النتائج؟ لماذا تريد فقط أن نحاسبك على ما تعمل الآن؟ نعم أنت تنشط الآن لكن نشاطك قد يكون بوارا، قد لا يأتي بالنتيجة، فما فائدة الأمة في عملك إذا لم يكن يوصل إلى النتيجة؟ ما فائدة الأمة في عملك إذا كان لا يرفع الغبنة ولا يرفع الواقع المرير والبرقع الأسود ولا يفتح ثغرا في نفق هذه الأمة؟ الذين يتملصون من النتائج أناس مثلهم مثل الزارع الذي يتهرب يضع البذرة ثم بعد ذلك لا يتابعها أو يخطئ في وضعها أو يضعها في غير فصلها، وبعد ذلك يقول يا جماعة لا تسألوني ولا تحاسبوني أبدا ولا تحاكموني على قضية النتائج. صحيح أن صلاح الزرع من الله، صلاح الزرع من الله، غير أن اختيار نوعية الحبوب وتوفير السماد وفنيات طرق الري والتعهد وإقامة بيوت البلاستيك ومقاومة الأوبئة والأمراض التي تهلك النبتة، كل ذلك المسؤول الأول والأخير عنه هو الإنسان الزارع. عقلها وتوكل، أنت تعقلها فقط في تقديم الأسباب، من هذه الأسباب أن تحدد جيدا أهدافك وأن تحدد الوقت الذي يجب أن يتحقق فيه هذا الهدف. كل شيء في القرآن، كل شيء في الشرع الإسلامي له مواقيت معينة زمنية ومكانية، الصلاة لها مواقيت، والحج والصيام له مواقيت، شهر رمضان له مواقيت، والزكاة لها مواقيت، كل شيء له مواقيت، كل شيء محدد. في الزكاة تعطي كذا في البقر وتعطي كذا في الإبل وتعطي كذا، وهناك الأنصبة وهناك إلى غير ذلك، دقة دقة حسابية في كل شيء. وبالتالي فإن صلاح الزرع من الله، أي نعم، لكن على الزارع أن يقدم الأسباب، عقلها وتوكل، كل ذلك المسؤول الأول والأخير عنه هو الإنسان الزارع. أما إلقاء بذرة كيفما كان الأمر وترك هذه البذرة لمصيرها الذي قد يلتقطها فيه طائر بعد ساعة من بذرها، فمجرد عبث وعمل غير مسؤول. هل يستوي من يقدم الإسلام للآخرين بأسلوب قوي ومتابعة جيدة حتى إذا لم يسلموا بالذي يقدمه بأسوأ صورة وأتعس عرض؟ النتيجة قد تكون واحدة في الحالتين، الذي يقدم الإسلام في صورة جيدة والذي لا يقدم الإسلام في صورة جيدة، النتيجة قد تكون واحدة في الحالتين، ألا يؤمن الناس، غير أن السؤال المطروح هو لماذا لا يؤمن الناس، لماذا لا يؤمنون؟ فالذي لم يؤمن في الحالة الأولى مع استفراغ الجهد في تقديم الإسلام قد يكون ميسرا للكفر لسوءه. أنت إذا قدمت الإسلام بأروع صورة وتفانيت في ذلك وتعبت وكذا ووصلت الرسالة إلى الآخر ولم يؤمن، فأنت أديت الذي عليك، وهو لم يؤمن لأنه قد يكون مؤخرا، قد يؤمن بعد 10 سنوات هكذا شاء له الله عز وجل، وقد يكون ميسرا للكفر وللنار لسوءه، وهذا حال قوم نوح عليه السلام. نوح عليه السلام استفرغ الجهد، ما آمنوا، نوح أدى الذي عليه. أما الذي لم يؤمن في الحالة الثانية، ألا تستفرغ الجهد وأن تعبث أن تكون داعي عابث، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، تزيين المعروف، أن تزين القرآن، تزين الإسلام وأنت تقدمه. الذي لم يؤمن في الحالة الثانية حين قدمت له الإسلام في طريقة مهلهلة، فقد يكون ميسرا للخير وكان فقط ينتظر الأسلوب الجيد والعرض الحسن ليؤمن، لكنه لما لم يجد ذلك بقي على كفره إلى أن يأتيه من يقدم له الخير بطريقة أحسن. هناك أناس ميسرون للخير لكن ينتظرون من يقدم لهم الخير بطريقة تعجبهم، بطريقة يقتنعون بها. لذلك فإن مسؤولية بقاء المدعو على الكفر في الحالة الثانية تقع على عاتق الداعية، وهذا هو الفرق بين استفراغ الجهد وتقديم أقصاه الممكن وترك النتائج بعد ذلك لله تبارك وتعالى، وبين التقصير وتحميل النتائج للأقدار ولإرادة الله مع عدم تحمل شيء منها رغم التقصير الفادح. وهنا يصلح الحديث الشريف عقلها وتوكل. أنت لا تقدم شيء وبعدين تقول والله المسألة لله تبارك وتعالى، لكن أنت لم تقدم شيء، أنت لم تبني بناء صالحا، أنت لم تقدم الأسباب، أنت لم تعقلها. فالذي يعقلها جيدا يكون قد قدم الأسباب الكونية. وقد يحدث بعد أن عقلها جيدا أن تنفك الناقة وتهرب رغم تقديمه للأسباب، وقد تتعرض للسرقة، وقد لكنه لن يكون مقصرا. إذا قيل له عقلها وفعل وهربت الناقة أو سرقت بعد ذلك لن يكون هذا مقصرا. أما الذي لم يعقلها بطريقة جيدة وشردت فإنه لا يمكن أن يتحدث عن براءة مسؤوليته في الموضوع، ويتكلم عن الأقدار، ويتكلم عن أن الأمر خارج عن إرادته. هناك اليوم علم منضبط اسمه بيداغوجيا الأهداف، وهو علم يرسم الهدف الغائي ثم الهدف العام ثم الأهداف الخاصة الوقائية، ويتم ضبط ذلك بإطار زمني عام مجزأ إلى أزمان جزئية لكل مرحلة. وهكذا يتم التحكم في العمل، وتطبق هذه الطريقة في الصناعة والتربية وحتى في التنمية عند الدول، إذ نلاحظ مثلا خطة سنوية، خطة خمسية، خطة عشرية إلى غير ذلك. وبتبني هذه المعايير الدقيقة يمكن للمرء أن يحاسب نفسه. أنا عندي عمل أريد أضبطه، هذا عمل صباحي أم مسائي؟ وتحضرني هنا حادثة وقعت في بعض الدول حيث تعشش البيروقراطية. أحدهم يأتي لاستخراج ورقة معينة، ورقة بسيطة لا تحتاج إلى إخراجها في هذه المصلحة الإدارية سوى إلى 3 دقائق، ولأن الموظف هنا كان مشغولا بلعبة ما أو بالحديث مع زميله، فإنه قال للمراجع الذي يسأله عن هذه الورقة، يقول له ارجع في السنة القادمة. هذا كان شيخا كبيرا، إنسانا عاجزا، فولى ظهره لهذا العامل ورجع إلى الباب يريد أن ينصرف، لكنه تذكر شيئا، هو قال له تعالى في السنة القادمة، تذكر شيئا أراد أن يصرفه فقال ارجع في السنة القادمة، تذكر شيئا فرجع إليه قال بالله عليك أرجع في السنة القادمة صباحا أم مساء. هذا يدل على أزمة، يجب علينا أن نحدد جيدا رزنامة العمل وكم يكفي لإنجاز هذا العمل. وإلا مثلا الصلوات، مثلا الصلوات يجب أن تصلي الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر، إذا أخرت فإنك تفسد البرنامج. كل شيء محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأعمال أيضا كتاب موقوت، يجب أن تؤقت أعمالك وأن تعطيها مواقيت معينة، وإلا ضاع كل شيء. بتبني هذه المعايير الدقيقة يمكن للمرء أن يحاسب نفسه كما يمكن لغيره أن يحاسبه. فإذا ما تأخر مشروع في مستوى أو في وقت إنجازه عرف أن هناك تقصيرا يجب أن يستدرك. أما إذا قيل والله نحن نعمل والنتائج على الله قد تأتي بعد عام أو بعد 100 عام، فهذه مشكلة كبرى، فكيف يمكن محاسبة أصحاب المشاريع الإسلامية والدعاة والمنظرين والعلماء وهم يختارون أو يتبنون طريق العمل خارج الزمن، أو يرون أن الخروج من الزمن هو الدين؟ الأمر شبيه بالانتخابات في بعض البلدان، بعض البلدان التي تدعي الديمقراطية، بعضها يتحدث فيه المرشحون يتحدثون للناخبين عن ماذا؟ يتحدثون عن أرقام، يقول إذا فزت سأخفض التضخم الاقتصادي من كذا إلى كذا، أو يقول أقضي على البطالة بنسبة كذا وكذا، فقط أنتم انتخبوني صوتوا لصالحي وسأوفر لكم كذا 1000 منصب شغل. هذا يتكلم عن أرقام. في ناحية أخرى فيه واحد يتكلم لهم يقولهم إذا انتخبتموني وإذا صوتتم لصالحي فسأسترجع لكم السيادة والعزة والكرامة. في الحالة الأولى يمكن أن تحاسب بعد 3 سنوات أو 4، تحاسب هذا المرشح إذا وصل إلى المنصب، تقول له أنت وعدت بمليون منصب شغل، أين المليون؟ قل لك والله أنا عندي 500,000 وفرت 500. فيمكن أن تحاسبه وأن تتكلم معه. أما إذا وعدك بالكرامة وبالعزة فعما تحاسبه؟ هذه هلاميات مطاطية لا يمكن الإمساك بها أبدا، وبالتالي يجب تحديد الزمن المبرمج لإنجاز العمل. إن الذي يعمل دون أن يكون يوم النصر في رزنامته إنسان لن يصل لغير الفشل. يوم النصر متى نصر الله؟ والعجيب أن النصر عند بعض المسلمين يتم إخراجه من المسؤولية عن طريق لي أعناق نصوص دينية، وبذلك يحدث تهرب من المسؤولية. وإلا فهل يمكن أن يقول لي قائل متى تمت محاسبة أو محاكمة المسلمين، زعماء المسلمين، الأقطاب الدينيين من علماء ودعاة ومنظرين، متى تمت محاسبتهم أمام أتباعهم؟ الدعاة منذ عقود وهم يمسكون بالسياط ويجلدون الأمة، أمة جاهلة مارقة فاسدة، أمة مقصرة في حق الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. الأمة لم تمسك في يوم الأيام السياط وتجلد الدعاة وتقول لهم تعالوا لنتحاسب، أنتم السبب. إذا لم يتعلم التلميذ فليست المشكلة دائما في غبائه، وإنما المشكلة أيضا في المعلم. المعلم قد يكون متقاعس، قد لا يكون له برنامج، قد لا يحضر جيدا، قد يعطي درسا عن الزكاة في الوقت الذي يجب أن يعطي فيه درسا عن الصلاة وعن السرقة إلى غير ذلك. إن من المفروض بعد 100 عام من الزرع دون ظهور حصاد معتبر أن يوقف الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أمام حاجز محاكم شرعية ليحاسبوا، تحاسبهم الأمة، تسائلهم عن سبب تأخر النصر. بل من الواجب على الأتباع أن يسألوا الذين يقودونهم متى سنصير، متى سنخرج من النفق. على المنظرين والزعماء أن تكون لهم أجوبة منضبطة ودقيقة، ولا بأس أن يكون فيها هامش بالخطأ ب10 سنوات، لكن هامش بقرنين، ب3 قرون، لا. أقول لك والله سننتصر مثلا سنة 1950، ينتصرون سنة 1960، معليش 10 سنوات، لكن أن ننتصر في القرن القادم ثم لا ننتصر إلا بعد 4 قرون، فهذا لا، الخطأ لا يكون بقرن أو بقرنين. لكن أن لا تكون هناك أجوبة البتة ويبقى المجال مفتوحا على لا نهاية الزمنية، كما تبقى النتائج المرحلية غير واضحة ولا مضبوطة، فتلك أم الدواهي. السؤال متى نصر الله مشروع، وإلا لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ولا ما أجاب عنه الله تعالى في القرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، سؤال مشروع يجب أن تسأله الأمة، متى النصر؟ نحن نتعذب. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فيقول يا رسول الله لقد آلمونا، لقد أهلكونا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فيقول لهم اصبروا، لم يكن الوقت آنذاك وقت نصر، كان وقت صبر. أما في وقت النصر فالقرآن أجاب، قال ألا إن نصر الله قريب، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. القرآن لم يقول لهم لماذا تسألون، حرام عليكم أن تسألوا، أنتم فقط اعملوا، أغزوا، صلوا، صوموا، حجوا، ابعثوا السرايا، لكن أبدا لا يجب عليكم أن تسألوا عن النصر، لأن السؤال عن النصر من أمر الله تبارك وتعالى فقط. لم يقل القرآن هذا، القرآن لما سألوه لم يزجرهم، لم يوجههم، رغم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو كان من البيان أن يوضح لهم أنهم أخطأوا في السؤال لأوضح لهم أنهم أخطأوا، لكن هذا ليس خطأ، سؤال مشروع، متى نصر الله، أنا أمشي معك، أنا أمشي في هذا المشروع، أنا أمشي من أجل انتصار أمة، أنا أمشي من أجل استعادة ريادة أمة، من أجل أن ترفرف راية لا إله إلا الله على هذا الكون رائعة خضراء، تخرج الأمة، تخرج الإنسانية من مآسيها، تخرج الكون كله من حالة الحروب، من حالة الدمار، من حال الفوضى، من حال الفقر، من حال البؤس الذي يعيش فيه. يجب أن أسأل، أنا قدمت الكثير، فمتى نصر الله، متى نصر الله؟ يقول القرآن ألا إن نصر الله قريب. العلم بأن هناك يوم للنصر أمر يخفف المحنة. أنت إذا قلت لي النصر بعد 10 سنوات أنا تخفف علي محنتي، فمتى علم المبتلى المعذب أن النهاية ستكون لصالحي صبر وصمد أكثر. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات اشتداد المحنة يذكر النصر القادم والفرج الآتي. حين جاء إليه الصحابة قال أنتم تستعجلون، النصر آتي، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذا قلت لأن هذا الأمر سيتم وأن هذا الأمر سينتشر فهذا يكفي، أنت أثلجت صدري. قضية مجيء النصر أمر لا مجال لمناقشته، لكن لا يجب الاستعجال. وإذا قلنا لا يجب الاستعجال فإن ذلك لا يعني أن يخطف الدعاة الفاشلون هذه الكلمة ليتخذوها لبانا يعلكونها في وجه أتباعهم. متى سألهم متى نصر الله يردون عليهم لكنكم تستعجلون. نستعجل 14 قرن ونستعجل، ويبقى الأتباع ينتظرون النصر ولو كان مرحليا، عقدا، عقدين، خمسة. لا نريد نصرا كليا، نريد نصرا جزئيا بصيصا، أن يكون يومنا أحسن من غدنا. متى؟ عقود مرت، كل عقد أبأس من العقد الماضي، ورغم ذلك يبقى السؤال محرم. وإذا سألنا يقولون لكنكم تستعجلون. ويبقى الأتباع ينتظرون النصر ولو كان مرحليا، عقد، عقدين، خمسة عقود، عشر، ولا شيء في الأفق. حتى النصر الجزء صار لا يأتي في عقد، والدعوات التي لا تظهر بوادر نصرها في السنوات الأولى تذوب بعد ذلك في دورة الزمن، تصبح جزء من الواقع الروتيني المسيطر عليه. أي دعوة لا تؤتي ثمارها في عامين في ثلاثة بعد ذلك تصبح روتين يألفها الناس، تصبح شيء عادي جدا لا ينتبه إليه المنتبهون. دعوة تظهر فجأة تخطف أبصار الناس، تمضي تعلو 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 حتى تحقق النصر. أما أن تخطف أبصار الناس ثم تنخمد ثم تذوب، يألفونها وينصرفون إلى أعمالهم وإلى كذا، فهذه مشكلة. الأمة ضاعت عزتها منذ أكثر من 13 قرن ونصف، ولم يعش الإسلام طوال عمره حاكما بحق سوى إلى آخر أيام عليه. ثم ظهرت فتن والقلاقل، وقضت الأمة بعد ذلك قرون تحاول النهوض والإصلاح، ورغم هذه القرون التي لم يستطع فيها المسلمون القيام، لا زال البعض يرد على المتسائلين عن سبب طول العثرة إنكم تستعجلون. والمؤسف حقا هو أن الانتصارات الجزئية المرحلية التي قد تتناسب مع ضغط الواقع غير موجودة ولا واضحة، حتى الجزئية غير واضحة. فمثلا قد لا يسأل المسلم عن النصر العام، لكنه يسأل عن النصر المرحلي ويواجه بتهمة الاستعجال. تستعجل. الواقع المتردي يدل على أن الكثير من المسلمين ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يقفون في مفترق طرق يتخبطون فيها، لا يعرفون أي طريق يسلكون. ولو أخذ الطريق النصر فعلا، لو اتبع الطريق النصر لكان ذلك نصرا جزئيا يكتب لهؤلاء، أنت إذا مشيت في طريق النصر يكفي هذا نصر. لكن أن لا تكون في طريق النصر وأنت تخبط، وبعد 10 سنوات ترجع إلى طريق أخرى وتسمي للأمر مراجعات أو تسميه تحولات أو تسميه كذا، هذا عبث، هذا لعب، هذا جنون، هذا تخبط مصروع. وبالتالي قلنا أن الأمة لا تسير، الأمة تتخبط. الآن يمشي الإنسان يعطي تضحيات، يتعب، يدرس، يربي، ثم بعد ذلك يرجع إلى مفترق الطرق، يجرب وسيلة أخرى يعود عنها ويستغفر الله تبارك وتعالى، ثم يهم بالمضي في طريق آخر وهكذا. وكل هذا دليل على أن طريق النصر يبقى بعيدا عن خطى الكثير من الجماعات. الطريق ذاته بعيد، ليس النصر، طريق النصر ذاته بعيد. لذلك فإن هؤلاء لا يصلون ولن يصلوا ولو بعد 10 قرون. طوال هذه القرون العشرة ستبقى في كل مرة هذه الجماعات تستأنس بالسيرة لتقول لأتباعها لما يسألونها متى نصر الله، تقول إنكم تستعجلون، بينما القرآن يقول ألا إن نصر الله قريب. ونصر الله قريب ليس أحجية وليس ألهية، هو لا يلهي فقط المسلمين، هو صدق، نصر الله قريب. وفعلا كان نصر الله في سنوات، لما أجابهم القرآن بهذا كانت مرحلة بسيطة جدا، ثم جاء نصر الله في وقت الشدة. يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يحدث بعد ذلك في وقت الشدة، يتحدث عن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه فقال: لقد كان من قبلكم يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن ديني، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان الراوي والذئب على غنمه. إذن السؤال المشروع هو متى نصر الله، وهذا السؤال يجب أن تطرحه الأمة اليوم، متى نصر الله، وأن تطرحه أيضا على الذين يدركون جيدا تشابك الأزمة وتقاطع خيوط هذه الأزمة المتداخلة. لا تسأل أي إنسان، في أناس هم أنفسهم لا يعرفون متى ينتصرون، متى يخرجون من مآسيهم، وتأتي الأمة تسألهم متى نصر الله، هو نفسه لا يعرف يمينه من شماله، فكيف يسأل؟ هل نخدع الناس؟ هناك من الدعاة من الغباء معشش في رأسه تعشيشا، ومن الخوف والرجفة الباطلة معششة في قلبه تعشيشا، فهذا لا يسأل أبدا، هذا لا يجب أن يسأل. الذي يجب أن يسأل هو المتجرد لله تبارك وتعالى، الذي يدرك الجواب جيدا، المخلص لله الذي يدرك الجواب، هذا يجب أن يسأل. أما دون ذلك فلا، دون ذلك خرط القتاد كما يقال. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة مخرجا وفرجا من هذا المأزق ومن هذا النفق، وإن الله تبارك وتعالى على ذلك لقدير إذا أدركت الأمة لماذا وسألت سؤالها المشروع متى نصر الله وقادها من هو أهل للقيادة والريادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.